قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم في برنامج سوريا الثورة على قناة صفا، الأستاذ الفاضل أحمد رياض غنام، الناشط السياسي والمعارض السوري. حياك الله دكتور وأسعد الله وقتك.
السلام عليكم، أهلا وسهلا.
سيدي الكريم، لنبدأ من آخر المستجدات. طبعا كما علمنا جميعا أن النظام السوري وافق على المبادرة العربية. في رأيكم هل هي سكين الثورة بدأت تقترب من رقبة النظام أم هي خدعة ومراوغة أخرى من قبل هذا النظام؟
في البداية الرحمة، كل الرحمة لشهداء سوريا الأبرار، والتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين والمعتقلات في سجون الجلاد الدكتاتور بشار الأسد. عودا لبدء لسؤالكم المطروح، أقول المبادرة العربية جاءت ضمن حوار عربي عربي أغفلوا فيها الدور الرائد للشعب السوري، ولم يعودوا لهذا الشعب في سؤاله ماذا يريد. نحن قلناها واضحة وصريحة، نريد إسقاط النظام. هل عاد لنا من طرح هذه المبادرة كمعارضة سورية؟ أقصد إن كان للمجلس الوطني الانتقالي أو للمعارضة الأخرى التي يمثل طيفها الواسع الكثير من المستقلين، هل عادوا لنا قبل أن يطرحوا هذه المبادرة؟ بالطبع الجواب معروف، لا. إذن هم طرحوها بينهم وبين أنفسهم وبين النظام. هذه عملية التفافية على الشعب السوري. هم يعلمون مسبقا بأننا نرفضها، لن نحاور هذا النظام لا في داخل السوري ولا في جامعة الدول العربية. إن كان هناك حوار لتسليم السلطة بطريقة سلمية فيا أهلا، وغير ذلك لا حوار مع هذا الدكتاتور على الإطلاق، وسنسقط هذه المبادرة في الشارع السوري.
ولكن سيدي اسمح لي هنا، هل قراركم كثورة في سوريا تكفي لإسقاط هذا النظام؟ ألا تأخذون بعين الاعتبار وجهة النظر الإقليمية والعربية والدولية حتى؟
وجهة النظر العربية هي وجهة نظر خانعة ضعيفة مترددة، كهذا الجسم المهترئ النخر الفارغ. 8 أشهر من القتل لم يتحركوا لهم جفن، الآن تحركوا عبر مبادرة التفافية كما ذكرت سابقا. لا نعيرهم اهتمام. هل وقفوا معنا منذ 8 أشهر حتى الآن؟ يتساقط الأطفال والنساء والشباب صرعى على يد آلة قتل بشار الأسد. من وقف معنا منذ 8 أشهر؟ نحن سنستمر في حراكنا الثوري، وليتساقط ما يتساقط من الشهداء. لم نعد قادرون على العودة إلى المربع الأول، نحن اقتربنا من المربع النهائي. وما تصريحات الرئيس بشار الأسد المرتعدة الخائفة من زلزال في الشرق الأوسط سيهز العالم، ما هو إلا جعجعة ولا أرى طحين.
ربما يكون وجهة النظر العربية سيدي الكريم، لما لا تأخذونها من باب إيجابي، ربما تكون لوقف إراقة الدماء في سوريا.
من يقرر هذا الدم السوري؟ أهالي الشهداء، أسر الشهداء، لسنا نحن. نحن إن كنا نتحدث بنفح ثوري فنحن نتحدث بما يريده الشارع السوري. الشارع السوري يريد إسقاط النظام، ليس هناك من قبل وليس هناك من بعد. العنوان الرئيسي إسقاط النظام، لا بقاء لبشار الأسد في السلطة ولا حتى يوم واحد، وإلا سنستمر في الحراك الثوري وليتساقط ما يتساقط من الشهداء. سيسقط هذا النظام لإيماننا العميق بأن الله يقف معنا. لا نعير اهتمام للشعوب للأنظمة التي لا تقف معنا. يكفينا فخرا أن الشعوب العربية تلتف حولنا وتقف مساندة لنا.
ولكن سيسقط النظام بهذه السهولة كما تتصورون سيدي؟ لماذا مثلا لا تبذلون بحوار يمتد مثلا شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر امتدادا لحكم النظام وتحقنون دماء السوريين التي تراق في كل يوم؟
هذا نظام عرف عنه المخادعة والخديعة، سيطيل عمره من خلال هذه المبادرة لإطالة عمر النظام، ونحن لن نساهم في إطالة عمر هذا النظام على الإطلاق، لن نوقف الحراك الثوري. نعم سيقولون الآن أن أحد بنود المبادرة العربية الأول هو سحب الجيش إلى الثكنات وكذلك القتلة الشبيحة ورجال الأمن المجرمون، وبالتالي استمرار المظاهرات السلمية. أقول لك ما سيحدث، لماذا أنا أرفض المبادرة؟ هذه وجهة نظري وتحليلي الشخصي. أنا أقول أنه سيرسل مباشرة شبيحته ليحتلوا الساحات العامة المشهورة في جميع المدن والمحافظات السورية بدءا من دمشق وصولا إلى حلب، سيحتلها وسيتكرر السيناريو اليمني، شعب ضد شعب. هذه هي اللعبة الكبرى التي سيلعب عليها النظام، وستساعد فيها هذه المبادرة العربية. هنا سيخلق نوعين من الشعب، شعبين، شعب ثوري وشعب مؤيد للنظام، كما يحصل تماما في اليمن الآن. ستتكرر هذا السيناريو.
سيدي يعني أنتم لا ترفضون الحوار من حيث المبدأ، ولكن ترفضون الحوار كونكم فقدتم الثقة أو أي ثقة بهذا النظام؟
لا ثقة على الإطلاق، ولا حوار من أجل إطالة عمره ولا أشهر قادمة على الإطلاق.
حتى لو قدمت لكم ضمانات بنجاح الحوار وتطبيق ما يتفق عليه فيما سبق؟
أشك في قدرة أي طرف عربي أن يقدم ضمانات، فهذا النظام لا يعرف تماما للعرب ولا للمجتمع الدولي، هو قام بإلغاء أوروبا من الخريطة، وهو يزلزل الأرض والبركان تحت أرض الوطن العربي أجمع، ويهدد العالم أجمع. من سيعطي ضمانات أمام هذا المواقف الرعناء، أمام هذه المواقف الرعناء الطائشة؟ أنا لا أرى أن هناك من هو قادر على أن يقدم لنا أي ضمانات على الإطلاق.
سيدي الكريم، أنا لم ولن أدعوكم إلى الحوار، ولكن علي كمقدم أنا أتساءل، يعني ألا يمكن الحل لوقف شلال هذا الدماء صدور عارية مقابل آلات حديد ونار وآلات قمع قوية جدا؟ ألا ممكن من حل تصلون إلى حل لوقف هدر الدم في سوريا؟
نعم هناك حل وواضح وبين، الشعب لا يريدك، ارحل، هذا أمر بسيط. كان الإمكان، إن كانت تستطيع أن تؤثر عليه المبادرة العربية، أقصد الدول العربية مجتمعة، كان الأحرى بهم أن يتفقوا على آلية خروج النظام من الحكم ويعلنوها معلنة غير مخفية، يقولون هذه المفاوضات هي من أجل تسليم السلطة للشعب. من هنا كنا سننخرط في عملية الحوار، دون ذلك لا، لن ننخرط في عملية حوار، ولن يستطيع لا مجلس انتقالي ولا أي معارض سوري أن يدير أي حوار، لا مع الجامعة ولا مع هذا النظام على الإطلاق.
سيد الكريم، أنت كسياسي ومتابع لما يحدث في سوريا، وليد المعلم وهو يرأس الوفد النظام في الدوحة قبل أن يغادر قابل لمدة ساعة تقريبا أمير قطر، في رأيكم هل تلقى تهديدات أم تطمينات من أمير قطر؟
في الواقع أنا أرى أن المبادرة هذه آخر خطوة للجامعة العربية، ممثلة أيضا بالراعي الكبير لهذه المبادرة
بقيادة قطر. نعم.
أنا أرى هذه هي المهلة الأخيرة، وأنا أرى أنه قد أعطاه الإنذار الأخير بأنه لا يمكن العودة للمربع الأول كما ذكرت، ويجب عليك أن تنصاع للمبادرة. المبادرة بحيثياتها لو نفذت، أي انسحب الجيش وقوى الأمن، لنستطيع احتلال سوريا خلال ساعات قليلة، لا تحتاج أكثر من 3 ساعات، سنستولي على الساحات والشوارع إذا لم يتدخل الأمن ثانية وقام بالتمثيلية السيناريو التي ذكرت سابقا. هنا سيسقط النظام فورا. أنا أرى أنها بداية لأزمة كبرى، في حال أخذت طريقها هذه المبادرة سيحتل الساحات عبر الشبيحة وميليشيات حزب البعث وعبر المخابرات بلباسهم المدني، وهنا سيصطف صفان مواجه بعض، وسيخترعوا عملية ما انتقامية من هذا الطرف أو ذاك، بداية لإطلاق الحرب الأهلية في سوريا.
ولكن سيدي رفضكم للمبادرة العربية وللحوار التي تتضمنه هذه المبادرة بين النظام والمعارضة وربما يضعكم في خانة أخرى من وجهة نظر النظام ويعطي مبرر للنظام أن المعارضة هي التي ترفض الحوار ولست أنا.
من قال أننا نريد الحوار؟ نعم نحن منذ البداية لا نريد الحوار، نحن نريد إسقاط النظام.
ولكن هناك المسلمون العرب يتحاورون مع إسرائيل يا سيدي الكريم، لماذا ترفضون الحوار مع النظام؟
إسرائيل لم تقتل ما قتلت منا ولم تفعل ما فعلت منا. إسرائيل تعامل الفلسطينيين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي ونحن تنتهك أعراضنا وتقتل نساؤنا وتقطع أجساد أطفالنا وشبابنا يقتلون كل يوم. لا يا سيدي، لن أقيم حوار مع هذا القاتل المجرم على الإطلاق. هذا بيان واضح من شعب حر، معارض حر، ينتمي لشارع حر، لا يخاف ولا يخشى إلا الله. أقولها، لا حوار على الإطلاق مع هذا النظام.
من باب انتمائك لهذا الشارع الثوري السوري، في رأيكم سيدي الكريم ماذا لو وافق المجلس الوطني على المبادرة العربية؟
ومن قال أن هذا المجلس الوطني يمثلني؟ هم جلسوا في إسطنبول وطبخوا طبخة تسمى المجلس الوطني، وجاءنا إخوة كرام من واشنطن ومن باريس ومن بعض الدول الغربية، كانوا يعتاشون من خلال التدريس ومن خلال علاقاتهم مع هذا المجتمع الدولي، ودعوا السيادة على المعارضة وعلى الشارع. من قال أنهم يمثلون؟ لا يا سيدي الكريم، هم يمثلون أنفسهم. من يمثل الشارع السوري هم المعارضة الشريفة التي تنطق باسم الشارع
هنا. عفوا أستاذ أحمد، هذا اتهام خطير.
نعم، وأنا أصر على كلامي، هؤلاء جاءوا من بيئة مختلفة. من يريد أن يمثل الشارع يجب أن يكون قد خرج من الشارع. هم لم يخرجوا من الشارع، نحن الذين خرجنا من الشارع الثوري، نحن أبناء القضية، نحن من عانى وقاسى. هم كانوا منذ 20 سنة يعيشون في رغد العيش في أوروبا. على ذلك المجلس الوطني لا قيمة له ولا يستطيع أن يمثل أحد، وتستطيع أن ترى في الأيام القادمة إذا أرادوا أن ينخرطوا في أي عملية حوار مع هذا النظام كيف سنرفع لهم ليس الأكف بل الأحذية.
إذن لم توضح بشكل كامل موقف الثورة من المجلس إن وافق على المبادرة العربية بإيجاد سيدي الكريم. ما هو موقفكم كثوار من المجلس إن وافق على هذه
المبادرة؟ سنسقط المجلس مباشرة في الشارع في سوريا ومعارضتهم الوطنية.
نعم،
في الخارج.
أنا توقعت منك هذا الجواب، ولكن ما هو البديل؟ لابد من كيان سياسي يمثل الثورة.
البديل، سنصطف مباشرة لتأسيس حكومة انتقالية.
مجلس آخر.
لا
مجلس
ليس
آخر.
مجلس، لا أتحدث عن مجلس الآن. سنعلن فورا مباشرة عن حكومة انتقالية في الخارج تمثل الثورة وتنطق باسم الثورة، لا تحاور النظام على الإطلاق، وسنرغم العالم على الاعتراف بنا، ولن نستجدي الاعتراف من أحد كما يفعل الأخوة في المجلس الانتقالي.
سنعود إلى الحديث عن المجلس الوطني، ولكن هناك طبعا أن اليوم كان اتصال بيني وبين الدكتور فداء المجذوب عضو المجلس الوطني، وقال أن النظام ربما قويت شوكته بناء على دعم من الأقليم بما في الأقليم العربي. كيف تقرأ هذا التصريح؟
أقول للسيد فداء المجذوب، أنتم كنتم طرفا في تقوية شوكة هذا النظام على شاكلة هذا المجلس وهذه المعارضة
دكتور
المشتتة.
عفوا سيدي، كي لا نلقي الاتهام جزافا، كيف قووا شوكة الأقليم أو النظام في الواقع الأقليمي؟
عندما لا يكون هناك نبدا لهذا النظام في الجهة الأخرى كمعارضة وطنية ذات صوت واحد وكلمة واحد ورأي واحد وموقف واحد وغير مشترات من هنا أو هناك، من هنا يستطيع النظام أن يفهم أن هناك ندا يستطيع أن يحاوره، ويستطيع المجتمع الدولي أن يفهم أيضا أن هناك معارضة شريفة يجب أن تحاور. من هنا لم يعد هناك لتمرير أجندات خارجية على الإطلاق ولا تدخلات خارجية. نعم، أقول المجلس الوطني وبعض الأخوة في المعارضة ساهموا في إضعاف هذه الثورة، ولكنها لن تضعف على الإطلاق.
ولكن هذه الثورة سيدي الكريم التي تقول أنها ربما تسقط المجلس هي التي سمت جمعة كاملة باسم المجلس وأعطته الشرعية.
نعم، هذا شعب يتعلق بالقشة خوفا من الغرق، هذا يريد أن يرى له جناحا سياسيا، وجها آخر في الطرف الآخر يدافع عنه أمام المجتمع الدولي وأمام المنظومة العربية، ولكن صدم كما صدمنا. نحن لم نصدم لأننا من أهل البيت، نحن من أبناء المعارضة ونعرف كيف تحصل هذه التشكيلات وكيف تم إنشاء هذا المجلس، لكنهم صدموا هناك في الداخل لا يعلمون شيء عن حقيقة. ولا ننسى أن هناك أيضا بعض التنسيقيات وبعض الأطراف المخترقة في الداخل السوري الذين يرفعون تلك اللافتات تأييدا لهذا الشخص أو تأييدا للمجلس، ونعرف ارتباطاتهم مع هذا الحزب أو مع تلك مع هذا الطرف.
سيد الكريم، كي لا نجعل الحلقة كلها حول المجلس، هناك معلومات تسربت أن بوسينة شعبان زارت المملكة العربية السعودية منذ أيام بشكل غير معلن إعلاميا على الأقل، وهناك تصريحات لبعض أعضاء المجلس يقولون أن هناك تخوف من القيادة في السعودية حول الواقع الإقليمي وتدهور الأوضاع في سوريا.
هذا طبيعي، القيادة السعودية تقرأ الواقع السوري قراءة جيدة ومتأنية، والسعودية تقف معنا قلبا وقالبا، والسعودية أيضا تستطيع أن تقدم أيضا مزيدا من الدعم لنا، نحن نحتاج لهذا الدعم، نحن نحتاج للحاضنة السعودية. في الحقيقة أنا قد ناشدت عبر أكثر من مقالة نشرت لي في أكثر من صحيفة عربية ودولية، ناشدت المملكة ممثلة بصاحب الجلالة من أجل الوقوف معنا. نعم هم متخوفون، نعم هم يعلمون أن هذا النظام
معني أن بوسينة شعبان ربما حملت رسالة ما إلى القيادة السعودية.
نعم هؤلاء يوزعون التهديد يمنة ويسرة، كيف لا وهو يريد أن يحطم يزيل أوروبا من الخريطة، والآن الزلزال والصدع الزلزالي، ونعلم كلنا نعلم في الجغرافيا أن هذا الصدع الزلزالي يمتد من تركيا مرورا بسوريا وصولا إلى الجزيرة العربية، أي أنه يعرف ما يقول عندما قال هناك صدع زلزالي، أي يهدد السعودية بطريقة خفية.
في رأيك يا سيد الكريم، هل هناك من قنوات تواصل بين المعارضة السورية والقيادة في المملكة؟
لا أظن أن هناك أي قنوات مفتوحة بين المعارضة والمملكة العربية السورية.
على 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 إذن على أي أساس بنيت رأيك أن هناك توجه أو تقارب بين الرؤى السعودية والرؤى في الثورة السورية؟
نحن نستطيع أن نلمس ذلك من خلال الإعلام السعودي ومن خلال الصحافة السعودية وأيضا من خلال بعض الأقنية الخفية. قد لا نود أن نورد كل شيء على العلن، ولكن نحن على ثقة تماما بأن المملكة تقف معنا قلبا وقالبا.
في رأيكم سيدي، هل دخلت الثورة السورية بالناحية الإقليمية إلى مرحلة الأقطاب، مثلا قطر وإيران السعودية وتركيا؟
لا على الإطلاق، أنا أعتقد أن المرحلة القادمة نحن الآن في النهايات، بات الأمر واضحا وجليا، نحن في النهايات. قطر وجامعة الدول العربية متخوفة من حدوث ما أنا أذكره دائما حرب أهلية سيفجرها النظام، لأنها قد تنتقل إلى المحيط العربي عبر لبنان العراق والأردن، قد يحاول نشر هذه الفوضى، هو أرعن لا يدري ما يفعل، وبالتالي هم متخوفون ويريدون أن يبقوا هذه القضية ضمن البيت العربي، وهذا أمر مفهوم لدينا، ونحن لا نهاجم كل الأطراف العربية، ولا أهاجم حتى أنا دولة قطر على الإطلاق، أنا أعتب على قطر، تعتقد قطر أن الواجهة الحقيقية للمعارضة هي المجلس، فعرضت عليها المبادرة أو لم تعرض أو عرضت تحت الطاولة كعادتها. أنا أريد أن أقول نحن من يرفع الإصبع فنسقط المبادرة، انتبه يا قطر، المعارضة ليست جسما واحدا، هي مشكلة من أجسام كثيرة، نحن لنا اتصالاتنا في الداخل، نستطيع أن نحرك الشارع الثوري لأننا جزء منه،
ومعيار القوة هي مدى ارتباطك بالشارع الثوري.
نعم هذا هو المعيار، نحن أبناء هذا الشارع وخرجنا من هذا الشارع، فلذلك كان الأجدر بقطر أن تدعو كل أطراف المعارضة وتطرح معهم تلك المبادرة، لا أن يصمت المجلس الانتقالي بعد 3 أيام يقول أن هذه المبادرة للحوار بين الضحية والجلاد، هذا كلام سخيف لا ينطلي على أحد من المجلس، وأنا ألاحظ مدى هذا العمق الارتباك لدى هذا المجلس، وأنا أعتقد أنه ليس لا يمثلني فقط بل أنا أتبرأ منه، لأنه مجلس ضعيف وأنا قوي بشعبي وشعبي قوي بثورته، فلذلك لن يمثلني إلا الأقوياء.
سيدي قبل أن ننتقل إلى تصريحات أردوغان الأخيرة وموقف تركيا من الثورة، نبيل العربي يصرح لبعض المعتصمين أمام مبنى جامعة الدول العربية أن هناك بعض الشخصيات من المجلس الوطني قالت له لا نريد عقوبات على سوريا، لا نريد زعزعة النظام بشكل فجائي. ما كيف تقرأ هذه التجديدات؟
هذا ما أتحدث عنه، هذا مجلس مخترق حتى النخاع، هذا مجلس جيء به من أصقاع الدنيا، من باريس وواشنطن ولندن ودول الخليج، لا لموه وجاءوا به إلى تركيا، حاولوا أن يجيدوا الطبخة، يبدو أن الطبخة محترقة، لا تصلح أبدا لتمثيل هذا الشعب العظيم الشعب السوري، ولا تصلح لتمثيل الثوار. فلذلك أقول والله العظيم إن كنت معارضا وطنيا وأنا كنت في المجلس، الأجدر بي أن أنسحب فورا من هذا المجلس، خوفا على سمعتي وعلى أن ترفع لي أشياء تسيء لي. الإنسان يعيش لمستقبله ولكرامته،
والحياة موقف،
والحياة موقف، وهذا لو ليس موقف شخصي. أنت تدير مشروع أمة عظيمة تريد أن تنهض، أنت تتحدث عن سوريا العصرية، سوريا الحديثة، كيف تفعل هذا؟ كيف تتحدث عن لا تريد عقوبات دولية؟ يجب أن يقص لسان من يقول هذا الكلام وتقطع يده من يتحدث في مثل يتفوض مثل هذه الترهات.
وإن كان رئيس المجلس؟
أنا لست بشتام عندما أتحدث بالجمع، أنا لست بشتام على الإطلاق، أنا منفعل لأجل ثورتي وشعبي، ولكن إن كان رئيس المجلس من يريد هذا أنصحه أن يبقى في السوربون. لا نريدك يا أستاذ برهان غليون، اسمعها واضحة وصريحة، سأبقى أحترمك كشخص عرفته، أحترمك جيدا، ولكن ابقى في العلم وابتعد عن السياسة وابتعد عن الثورة، فللثورة أهلها وناسها.
طبعا سنتابع في الوضع التركي سيد الكريم. تركيا أمنت الحماية لبعض أقطاب المعارضة منهم خارج المجلس وأعطتهم حرية التحرك وبحمايتها. أسمع منك الجواب ولكن بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة فاصل ونعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله من جديد، وباسمكم ثانية أرحب بضيف الكريم الأستاذ أحمد رياض غنام الناشط والمعارض السوري. سيد الكريم، كنت قد سألتك قبل الفاصل أن تركيا أطلقت العنان بالتحرك وأمنت الحماية للعديد من المعارضين السوريين على أراضيها وهم خارج المجلس، كيف تقرأ هذا؟
تركيا تريد احتواء كامل الطيف المعارض، تريد أن تدخل ضمن أجندة موحدة واحدة، ترتب لها ترتيباتها الخاصة. من هنا أنا أرى أنها لم تستطع أن تلم كامل طيف المعارض السوري. نحن المعارضة الموجودون في مصر لا يستهان بنا على الإطلاق، نحن لا ننتمي لا للأتراك، لا يستطيعون احتواءنا لا تركيا ولا أي دولة من عربية أخرى، نحن نتبع الشارع السوري في المطلق، وبالتالي تركيا تريد أيضا الاستحواذ بنا، لكننا سنبقى هنا في حضننا الدافئ، حضننا العربي، ولن نذهب لا لتركيا ولا لبلد آخر، نحن مع شعبنا المصري نقاتل سوية، يقفون داعمين لنا من الخلف، ونحن نتحدث باسم الثورة السورية دون ما تدخلات إقليمية، أي أننا أصفياء كصفاء الحليب الأبيض.
سيد الكريم، كيف تقرأ تصريحات رئيس وزراء تركيا أردوغان، تصريحات الأخيرة كيف تقرأها؟
نعم، واضح أننا هذه التصريحات استباقية نتيجة التهديد الذي أطلقه بشار الأسد، وأعتقد أن الأتراك والمخابرات التركية قد وصلت إلى قناعة كما وصلت أنا أيضا منذ فترة ليست بقصيرة إلى أن الرئيس السوري يحضر لحرب أهلية مفتعلة ومصطنعة قد جهز لها كل الأطراف، ولذلك هم يريدون أن ينشئوا منطقة عازلة وأنا أراها قريبة جدا ومحمية أيضا من الجو، وأعتقد أن هذا لن يكون مجرد كلام بل سيجي على أرض الواقع لحماية الأسر الهاربة من طغي وقتل النظام، وكذلك لاحتواء الجيش السوري الحر من أجل القيام بحماية المتظاهرين. نحن أمام مرحلة هي المرحلة النهائية ولكنها الأشد خطورة في عمر الثورة السورية.
دكتور، كيف تنظرون إلى الجيش الوطني الحر؟ كيف تنظرون إلى التعامل مع هذا الجيش بدعم مادي أو معنوي أو لوجستي إن كان عبر تركيا أو عبر المجلس الوطني؟ كيف تنظرون إلى المجلس بشكل عام؟
في المرحلة الحالية هؤلاء الأبطال الرجال، هؤلاء الصناديد، هؤلاء الذين يدافعون عن أمتهم وشعبهم ينسحبون من ثكنات الجيش وينفصلون عن القوات المتقدمة التي تقاتل هؤلاء المدنيين السلميين، ينفصلون عنهم ويعلمون أنهم سيقتلون، على الرغم ذلك ينفصلون، يشكلون كتائب صغيرة للدفاع عن أهلهم، هم يملكون أسلحتهم الفردية الخفيفة ولا يحتاجون لسلاح، تتم عمليات شراء الأسلحة من ذوي النفوس الضعيفة من أبناء النظام الذين تربوا على الفساد والإفساد، نشتري منهم الذخيرة والأسلحة لا لنهاجم القطعات العسكرية، لا لنقتل الأبرياء كما يدعي الإعلام السوري، فقط للدفاع عن النفس، فقط للدفاع عن أهلنا في القرى النائية وفي بعض المحافظات.
كيف تؤمنون الدعم لهذه الكتائب، الدعم اللوجستي مثلا، المبلغ؟ طبعا الطلقات لها ثمن والأسلحة لها ثمن، كيف تؤمنون هذا المد كي لا ينقطع؟
عني أنا شخصيا، أنا أعمل في السياسة فقط، ولكن يبدو أن هناك من جزاه الله خيرا يؤمن للأخوة بعض متطلباتهم، وهذا أمر طبيعي وضروري. وأيضا هناك بعض رجال الأعمال داخل سوريا الآن يمررون المال لهؤلاء عبر وسطاء ويقومون بشراء الذخائر وبعض الأسلحة الفردية الخفيفة.
ولكن سيدي، النظام بكل ما يملك من أسلحة، وهذه الأسلحة للشعب، والذي يقتل الشعب بهذه الأسلحة. هناك طبعا عبر اتصال هاتفي من أحد أعضاء المجلس الوطني سرب إلي معلومة وأسمى هذا التصريح مخيف، أن هناك دعم لوجستي عبر الحدود العراقية السورية من العراق إلى النظام، دعم مخيف، سماه دعم لوجستي النظام، دعم مخيف. كيف تقرأ القرار العراقي للثورة السورية؟
العراق ليست بلد فاعل في السياسة العربية، هي من المفعول به من خلال
اليد
الإيرانية. نعم. اليد والذراع الإيرانية الطويلة تسيره كما تشاء، تعطيه الأوامر لإدخال بعض الأسلحة والأجهزة المتطورة التي يملكها العراق من خلال ما ورد إليه من منظومات تسليحية من دول غربية وأمريكية، وعبر تمرير أيضا بعض الأسلحة من الحدود الإيرانية العراقية تمر عبر طرق تصل إلى أيدي النظام، لكن هذا لا يفيدهم بشيء ولن يطيل من عمر النظام. فعلا نحن الحمد لله بتنا أكثر ثقة بنفسنا وأكثر ثقة بربنا، والحمد لله بأننا سنستمر في حراكنا الثوري، ومع ضغط سيأتي قريبا أيضا، ضغط اقتصادي خانق على النظام، أعتقد أنه لن يستطيع الاستمرار طويلا.
دعنا نتطرق إلى موضوع ربما العديد يخاف من التطرق إليه، هو موضوع الأثنيات والأقليات إن كانت دينية وإن كانت عرقية. هناك من يعيب على الأخوة الأكراد أنهم لم يكونوا مواكبين للثورة بشكل قوي، وقد قامت قيامتهم ربما بتصريح للدكتور برهان غليون أكثر من ثورتهم على النظام نفسه. وهناك العديد من المسيحيين لم يكونوا مواكبين للثورة، ومنذ أيام شهدنا مظاهرة لأهلنا الأخوة الدروز في سويداء، مسيرة مؤيدة للنظام. كيف تقرأ واقع الأقليات في سوريا ضمن حراك الثورة؟
نعم، في البداية بالنسبة للأخوة الكرد السوريين أود أن أقول ما يلي: جميع حقوق هؤلاء قد لم يعطيها لهم النظام وقد حرمهم منها. الثورة جاءت من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وستعطيهم كل حقوقهم كاملة، ولكن أنا أسألهم، أي جسم سياسي في المعارضة أو مجلس الانتقالي يذهبون إليه، يجلسون معه، يحاورون، يبدأون بطرح هذه المطالب؟ لماذا تطرحون هذه المطالب؟ من برهان غليون قادر أن يؤمن لكم تلك المطالب؟ هل هو ضامن لهذه المطالب؟ هل المجلس الانتقالي الضعيف المهزوز قادر على أن يؤمن لكم هذه المطالب؟ الذي يؤمن لكم هذه المطالب هو الدستور الذي سنقوم بوضعه سوية، سيحفظ لكم كامل حقوقكم. لماذا أنتم تسارعون الخطى باتجاه ضمان حقوقكم الشخصية القومية والثقافية التي نحن نعترف فيها بالمطلق، نحن مؤمنون وسنعطيكم إياها بالمطلق، ولكن السؤال الكبير أنا أسألكم الآن، أين أنتم من الحراك الثوري؟ أين أنتم من المظاهرات؟ أين أنتم من المآسي والشهداء؟ أين أنتم من المظاهرات الفاعلة القوية ومن مقارعة النظام؟ تريدون أن نقدم لكم، وهذا ينطبق لسان الحال على الأخوة المسيحيين وعلى الأخوة الدروز من بني معروف، تريدون أن تأخذوا مطالبكم أنتم الأقليات على طبق من فضة؟ نحن سأقولها وتحدث في طائفيتين كما تقولون أنكم طوائف أقلية، نحن سنة أكثرية، نعم نحن الذين ندفع الأثمان، نحن الذين نقتل، نحن الذين نهان. إذن سنحقق الحرية والكرامة والديمقراطية لهذا لسوريا العصرية، ثم ستأتون في نهاية المطاف لتطالبوا بها متأطئي الرأس خجلين من أنفسكم لأنكم لم تشاركوا في هذا الحوار.
ولكن شاهدنا العديد من المظاهرات في القامش للإخوة الكرد، وقدموا لأحد قادتهم وهو الشهيد مشعل التمو.
لا نخلط بين الأمور، الشهيد مشعل تمو رحمه الله كان من الأبطال السوريين العظماء، كان ينادي بوحدة الشعب السوري. أنا أقول هذه المظاهرات مظاهرات خمس نجوم، تخرج من بداية الشارع وتنتهي في نهايته وسط مراقبة أجهزة الأمن، هذه مظاهرات لا تعنينا بشيء ولا تقدم ولا تؤخر. أما ما حصل أثناء رحمه الله الشهيد مشعل تمو، أنا أقول أنا ظننت أن الأرض ستزلزل زلزالها تحت أقدام النظام، ظننتكم ستثورون وتحرقون الأرض في وجه النظام، لكنكم ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ ردود أفعال بسيطة. هل هذا هو الحراك الثوري الذي تريد؟ لا يا أخوان، لا، يجب أن تتماشى الأمور، هناك أشياء لا تعطى، هناك أشياء تؤخذ بالقوة. لكم مطالب خذوها من النظام وليس منا، لسنا نحن الذين حرمناكم حقوقكم القومية والثقافية، النظام الذي حرمكم منها. اذهبوا وقارعوا مثل أخوانكم السنة وخذوها بأيديكم. أما أنتم أيها الأخوة المسيحيون، متى كان خلاف بيننا وبينكم؟ ألم تكونوا إخوتنا وأحبتنا؟ ألم تكونوا جيراننا؟ ألم نكن متحابين متعايشين على مدى مئات السنين؟ ما الذي استجد؟ لا شيء على الإطلاق.
ربما الإخوة من المسيحيين في سوريا صغوا إلى البطريرك الراعي الذي قال وجود النظام ربما هو حفاظ على الأقليات المسيحية في المشرق.
هذا البطريرك الراعي يستطيع أن يدير سياسته على طائفته فقط، وليبقى ضمن محيطه الجغرافي لبنان المحتل من سوريا، وليقف عند حدوده، وليحترم ذاته. أنا لا أقترب من الأشخاص الذين يمثلون شيئا في الطوائف الدينية، ولكن أقول له توقف عند حدك، تحدث مع طائفتك عن الزنا وعن الشرب والخمر، عن أشياء تخص الحياة الاجتماعية، وابتعد عن قضايا الكبيرة التي تمس مصالح الدول، فلبنان أصغر من أن يتدخل في شؤون الشعب السوري.
سيدي الكريم، سؤال بكل بساطة، هل سيسقط النظام؟
سيسقط بإذن الله، كما تتساقط الأمطار في شهر 12 في سوريا، كما تتساقط الثلوج فوق قاسيون وفوق جبال بلودان وجبل الشيخ، نعم سيسقط كما تساقطت أوراق الخريف في بلدي سوريا الحبيبة، نعم سيتساقط، وهذا الدم الشريف الطاهر الذي ملأ شوارع سوريا هذا لن يذهب هدرا، هذا دم مقدس أحبه الله فقربه منه، قال عنه الشهيد الشهداء هم أحباب الله، فهل يتخلى عنا الله؟ لا والله لن يتخلى عنا أبدا.
طبعا يقال أن هذا النظام يا سيد الكريم قد أعلن الحرب على الله، فلتختاروا من هو الخاسر فيهما.
نحن اخترنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أما من يعبد بشار الأسد فعليه أن يلعق حذائه، وعندما سنسقطه فليسقط معه. نعم هذا
طبعا هذا النظام في اللحظة التي يعلن، في نفس اللحظة الذي أعلن فيها موافقته على المبادرة العربية، كانت هناك طائرات وطوافات على الحدود التركية في منطقة سلمة ومنطقة الربيعة تقوم بعمليات إنزال لقتل حتى المزارعين لمن يشتبه بأنهم جنود منشقين. هل ترى جدية فيها في كل ما يقرر هذا النظام؟
هذا النظام مرتبك من رأس الهرم الرئيس عندما يهدد هذه التهديدات التي لم سوى صدام حسين رحمه الله، أنا أقول رحمه الله لا يجوز على الميت إلا الرحمة، صدام حسين هدد بحرق إسرائيل ونسف إسرائيل، نحن أمام كارثة أكبر، الطبل المعلم يهدد ويلغي أوروبا من الخريطة، وهو بشار الأسد يزلزل الأرض بصدعها وصولا إلى السعودية ويهدد أيضا العالم، يقول لن يستطيع أن يتحمل العالم هذا كلامه في هباء. عندما سمعت هذا التصريح ابتسمت وضحكت وشعرت بالراحة لأنني أيقنت أن من يرفعون الصوت عاليا كثيرا لا يفعلون شيء على الإطلاق.
أراك سيدي تتهجم على النظام بوتيرة عالية، ألا يخيفكم تصريحات حسن نصر الله وسمير القنطار الذي قال أنه سيقطع يد المعارضة التي تمتد للنظام السوري؟
بالنسبة لسمير قنطار والله والله أنا بحيرة من أمري، هل أنت من مخابرات الإسرائيلية أم أنت مخابرات سورية أم أنت لعوبة إيرانية
أم كلاهم كلهم جماعة سوية
جمعوكم وشكلوك بهذا الشكل الذي اسمه سمير قنطار؟ فوالله لا تساوي يا قنطار من الأوزان إلا وزن حذاء الذي أرتديه بقدم هذا.
طبعا هناك من المعتقلين طبعا كذلك هناك شخص هو صرح من صروح المقاومة وهو وئام عماشة، ذاك الرجل الذي خرج عبر صفقة التبادل وأعلن انضمامه للثورة السورية وهو في المعتقل الإسرائيلي، وهناك بعض الناشطين رشح ضم وئام عماشة إلى المجلس الوطني، كيف تقول؟
شرف كبير للمجلس الوطني أن ينضم وئام عماشة، لأن المجلس يكبر فيه وليس العكس، هناك من دخلوا للمجلس ليكبروا بالمجلس، ولكن هذا الإنسان هذا المناضل يكبر المجلس فيه.
سيدي الكريم قبل أن نريد أن ندقق على مدينة وهي حمص عاصمة الثورة، لماذا هذا التدقيق؟ في كل حلقة أسأل هذا السؤال وأريد إجابة موسعة، لماذا هذا التدقيق على حمص بالتحديد؟
لا أدري، هذا الشعب قد رضع البطولة من صدر أمه، لا أدري حقيقة هذه الأمة، لا أدري هذه البلد العظيمة كيف تقف في وجه آلة القتل والقمع بهذا الشكل. هؤلاء ليس شوكة فقط في حلق النظام بل في حلق إيران وحزب الله ومن وراء حزب الله، هؤلاء ناس لا يشبهون الناس، هؤلاء ارتقوا إلى مرحلة الصديقين، هؤلاء عظماء بما يكفي لأن نصغر أمامهم. والله أنا لا أرى نفسي أمام هؤلاء العظماء، أنا أشعر بالخجل أمامهم، والله الأمة العربية كلها والله كلها يجب أن تنحني إكبارا وإجلالا لأهل حمص. هؤلاء العظماء أنا أعجز أحيانا عن وصفهم، أنا لا أرى كيف، يعني لا أفهم آلية هذه الطريقة في مقارعة النظام، يقتلون ويخرجون في المظاهرات، يقتلون ويخرجون في حراك في مكان آخر، يذبحون هنا، والله إنكم عظماء، أنا عاجز عن الشرح، لا يوجد نظرية أعتقد في كتب التاريخ، قرأت كثيرا لم أجد أي نظرية تشابه هذه النظرية، هذه نظرية عجيبة فعلا والله العظيم، إنها نظرية غريبة وعجيبة، إنها صدر يقارع الرصاصة فيقتل الرصاصة بصدره ويستشهد شهيدا، سبحان الله إنهم عظماء، نعجز عن الوصف. أردت أنا أكتب شعرا، أردت أن أكتب فيهم، أنا حتى الآن عاجز عن كتابة الكلمات، لا تستطيع أن تستوعبهم كلمة على الإطلاق.
وربما صدق من قال لا في أهل حمص أنكم رجال الله إن أردتم أرض الله،
ونعم الرجال ونعم الرجال.
طبعا وهذه الرجال طبعا ممتدون على كل الأراضي السورية طبعا، ولا حمص. سيدي الكريم هل ترى أن جزوة الثورة قد خبت شيئا ما؟
على الإطلاق إنها رائعة، انظر الجمعة يوم الجمعة الذي مضى كيف هبت جميع مدن دمشق، أرياف دمشق وأيضا في دمشق وفي جميع المحافظات تأييدا للمناطق المنكوبة. لا يا سيدي، لن هذه الثورة سوف تستمر وستصل للنهايات. الآن النظام قبل بالمبادرة وهو يعلم أنه ساقط ساقط، سيقوم بلعب ورقته الأخيرة لكننا سنسقطه. عليه أن يفهم هذا، وعلى الثوار أن يستمروا في نضالهم وهم مستمرون، ليس لأن أحدا من المعارضة يمون على الشارع السوري فيقول لهم استمروا في الثورة فيستمرون. هؤلاء كما ذكرت رجال الله، هؤلاء آمنوا فحسن إيمانهم، آمنوا بالتغيير وأرادوه وسيكون. هؤلاء لا ينطلقون من فراغ، قلوب مملوءة بالإيمان، قلوبة وأعين مشرئبة تجاه مستقبل رائع لسوريا الحبيبة، مستقبل تزينه الحرية. وأي شيء أفضل من أن يكون مواطن حر وكريم في وطنه، ثم نتوج هذا بحراك ديمقراطي هو فعل ممارسة وقانون حياة. نحن ديمقراطيون بطبعنا، كيف لا، نحن طوائف متعددة لكننا نتعامل مع بعض بطريقة رائعة. جاري علوي والآخر مسيحي وهذا درزي، نحن كلنا أحبة، هذا هو فعل الديمقراطية. نحن من الذي قتل الديمقراطية في بلدنا في وطننا؟ الدكتاتور الكبير حافظ الأسد وصولا إلى الدكتاتور الصغير بشار الأسد. من الذي قمع حريتنا؟ هؤلاء هم. من الذي قضى على كرامة شعبنا؟ هم.
سيد الكريم، هل هناك من تخوف من تنفيذ النظام السوري من تهديداته؟
على الإطلاق هذه التهديدات خلابية. أنا أقول نعم سيفتعل نوع من الحرب الأهلية في الداخل السوري. نحو الخارج لا يستطيع أن يمتد ذراعه نحو الخارج، لأن الذراع ستقطع مباشرة. هناك دول إقليمية ودول عظمى تحمي كالسوار تحيط في المنطقة، لن تقبل بامتدادات خارج المنطقة على الإطلاق. نقصد هنا القوة الأمريكية وأيضا إسرائيل لن تقبل بالفوضى أن تحيط بكل المنطقة، لأنها ستكون عامل عدم استقرار لإسرائيل
وفوضى.
ولا أعتقد أن المنظومة العربية أيضا ستقبل بهذا الأمر، هذا كلام سخيف، وقد يضطر في حالها حاول أن يقوم بأي محاولة على هذه الشاكلة أن يتدخل المجتمع الدولي. وأنا أذكر أني جلست منذ عام مع عميد في الجيش السوري وله يعني مكانة بارزة، حدثته عن إذا حدثت معركة بين سوريا وإسرائيل، فأجابني أن الجيش السوري لا يستطيع أن يصمد أكثر من 3 ساعات، لأنه لا جيش، ليس بجيش وطني، هذا جيش عقائدي لحماية أسرة الأسد.
طب أنتم كمعارضة مصرون على إسقاط النظام إذن، وتقول أن أمريكا ومن خلفها إسرائيل لن تسمح بالفوضى في سوريا، كيف ستعطون التطمينات لأمريكا ومن خلفها إسرائيل أنها لن تحدث فوضى بعد سقوط النظام في سوريا؟
من ينادي بالحرية والكرامة والديمقراطية هو الذي سيستلم الحكم في سوريا. هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشباب ومن خلفهم رجالات المعارضة الوطنية سيستلمون الدولة التي ليس لها شاكلة دولة، هي ليست دولة مؤسسات، لا يوجد نظام حتى يقول فراغ.
وهل الحرية والكرامة سيدي ضد تحرير الجولان؟
الجولان سأكون صريحا وواقعيا، نحن أمام أولويات في الثورة السورية. في البداية نريد إسقاط النظام، ولكن هذا لا يمنع من أننا نستطيع أن ندير حوارا دوليا. هناك عدة قرارات دولية تقضي هذه القرارات باستعادة الجولان، نستطيع أن نديرها ولا أن نوارب ونلتف وندور كما يفعل النظام هربا من أن يقف أمام موقف يضطر فيه لتوقيع اتفاقية السلام واستعادة الجولان. هو لا يريد استعادة الجولان،
وربما يدور مفاوضات أخرى من تحت الطاولة مع أمريكا وإسرائيل.
لم يبقى، لقد نفذ الوقت يا سيدي ووصل الإسعاف متأخرا، النظام سيسقط ولا داعي لإدارة أي حوار. نحن سندير قيادتنا وشعبنا سيدور حوارا لكن بقوة. عندما تكون سوريا محكومة من شعبها شيء، وعندما تكون محكومة من فرد واحد دكتاتور شيء آخر. هنا سيحسب لنا المجتمع الدولي ألف حساب.
كلمة أخيرة دكتور بعشرين ثانية.
كلمة أخيرة بمناسبة العيد أقول: سيأتي العيد إلى وطني يجرجر أذيال الذل والعار على جبين الأمة العربية، لأننا سنستقبله، نساؤنا ستستقبله بأثواب سوداء، وبناتنا سيزغربن للشباب الشهداء يزفون لعرس السماء. ليس لدينا فرح في سوريا، سنحاول أن ننهي مأساتنا بأيدينا من الداخل، سنتحمل المزيد. قد لا نفرح الآن، ولكن عندما يسقط النظام سيكون عيدنا الكبير، عيد التحرر من الدكتاتور.
بإذن الله تعالى نسأل الله أن تكون هذه الدموع قريبة جدا، ولكن تكون دموع فرح نعيد جميعا في سوريا. طبعا شكر جزيل لك أستاذ أحمد رياض غنام المعارض والناشط السياسي، حياك الله، والشكر الجزيل موصولا إليكم أيها الأحبة الكرام، تحية إلى كل أهالي سوريا، تحية إلى أهالي إدلب، تحية إلى أهالي حمص، أولئك الذين قال الله فيهم: رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.